لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالقيام في الصلاة الفريضة ركن تصح لله مع القدرة، أما من عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا. قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلجا. أما النافلة فالأمر فيها واسع، يخير فيها بين القيام وبين القعود، لكن إن كان يقدر على القيام فالقيام أفضل، وإن جلس فلا بأس. وأجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم هذا في النافلة، هذا في النافلة، النافلة مخير فيها أن يصلي قائما وهذا أفضل وله أجر كامل، أو أن يصلي جالسا وله نصف الأجر. فالقيام في الفريضة ركن مع القدر، لا تصح الصلاة إلا به، فلو صلى الفريضة جالسا من غير عذر لم تصح صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. أما إذا اعتراه ما يستدعي الجلوس ولا يقدر معه على القيام فإنه يصلي قاعدا، صلي قاعدا للعذر. وإذا كان إماما، هذا الذي عرض له القعود كان هو الإمام، فما حال المأمومين؟ هذه مسألة قال فيها الكلام. إذا اعتل الإمام الراتب، الإمام الراتب اعتل فاحتاج إلى الصلاة قاعدا، فما حال المأمومين الأصحاء خلفه؟ في هذا الحديث يقول فصلوا قعودا أجمعين. لما انفكت قدمه صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرس، فانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام أو جحشت قدمه، زار الصحابة في بيته فحضرت الصلاة، فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فأشار إليهم أن يقعدوا أن يجلسوا، فلما سلم قال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس، أنكر عليهم القيام خلفه وهو جالس. وهنا يقول فصلوا قعودا أجمعين، أدل هذان الحديثان أو هما حديث واحد في الأصل، دل على أن الإمام إذا صلى جالسا يصلي الناس خلفه جلوسا، لكن في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يصلي بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. ثم إنه في بعض الأحيان أحس صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فأراد أن يخرج إليهم في المسجد، فخرج صلى الله عليه وسلم والناس يصلون خلف أبي بكر، فدخل صلى الله عليه وسلم من خلال الصف وجلس عن يسار أبي بكر، جلس عن يسار أبي بكر، فتحول أبو بكر من إمام إلى مأموم، وصار أبو بكر مبلغا. يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر لأنهم لا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس يصلون قياما، فهي تخالف قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. حصل بين الحديثين مخالفة، في حديث ينهى عن القيام خلف الإمام القاعد، وفي هذا الحديث صلى الناس قياما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في مرض موته، فما الجواب عن هذا؟ أجاب الإمام أحمد رحمه الله بجواب جيد فقال: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإنه يجب عليهم القعود خلفه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. أما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم عرض له علة فجلس فإنهم يتمون الصلاة قياما، وهذا هو الحال في آخر الأمر. فإن أبا بكر رضي الله عنه بدأ بهم الصلاة قائما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة وصلى جالسا فصلوهم قياما، لأنهم بدأوها قياما مع إمامهم أبي بكر. فدل على أنه إذا كان الجلوس لعارض في أثناء الصلاة فإنه يجب على المأمومين الاستمرار في القيام. أما إذا كان الإمام بدأ بهم الصلاة جالسا فإنه يجب عليهم الجلوس عملا بالحديث الأول، هذا الذي جمع به الإمام أحمد رحمه الله، وهو جمع جيد. قال عنه الشارح صنعاني رحمه الله: جمع حسن. فبهذا يزول الإشكال والحمد لله. وفي القصة دليل على جواز اتخاذ المبلغ، فإن أبا بكر رضي الله عنه في هذه الحالة كان مبلغا، ففيه جواز اتخاذ المبلغ إذا كان المأمومون كثيرين ولا يسمعون تكبير الإمام، فيتخذ الإمام مبلغا يبلغ التكبير للناس. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم عذرا، لان بامكان ابن ام مكتوم والله اعلم بامكانه ان يلتمس له قائدا، واذا صار معه قائد انتفت بمحاليل، انتفت الخوف من اتباع والخوف من الهوام والوقوع في الحضر. لولا ان والله اعلم ابن ام مكتوم له قدرة على التماس قائد لما رخص له النبي، لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه. نعم. هذا الذي يظهر الله عنه. نعم. قال الله عنه: الخوف والمرض. ما رضي الله عنه بالنوم الأدواء التي له أم لا؟ كل ما وردت به الأدلة فهو عود، لكن هو يريد والله أعلم أهم الأعذار، أهم الأعذار وأعظمها وهو الخوف والمرض. وهناك أعذار أخرى، قالوا مثل إنسان عليه ديون ولو خرج فالغرماء يتعلقون به وهو ليس عنده سداد، فهذا عذر، هذا عذر لأنهم يؤذونه وهو ليس عنده سداد، يعني إذا خاف ملازمة غريب له. وقالوا من الأعذار إذا كان مستحقرا على مال أو على شيء يخشى أن يتلف إلى ذهب أو يسرق أو يضيع، فإن هذا له عذر، يصلي في مكان الشراك، في مكان الشراك. كذلك مثلا الجنود الذين على حراسة أو تنظيم المرور، لو ذهبوا وتركوا المسؤولية والفراسة حصل خلل في الأمن أو خطر على الأنفس. هذه أعذار، هذه كلها أعذار. الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا كان هناك حرج على الإنسان فالحرج المشقة تجلب التمكين، ومن يتق الله تجعل له مخرج. نعم. أما الإنسان المتشاكل الذي تلمس الأعذار وما عنده علم، الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما خفت الصدور، حتى لو قلت أنا معذور والواقع ليس كذلك الله يعلم، ولا تبرأ ذمتك لهذا الالتماس. المهم العذر الحقيقي الذي يفوت معه الغرض الصحيح. نعم.
لأن
الجماعة
لا
تكون
إلا
بالنفس، وما هو القول الصحيح؟ نعم، ابن القيم يميل إلى هذا في كتاب الصلاة، يميل إلى هذا، وله مبرر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والإجابة تكون في نفسه. فعلى كل حال هذا يؤكد الأمر، هذا يؤكد الأمر في وجوب صلاة الجماعة. نعم. تتابع الإمام، تصلي صلاة الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فتتابعها معه وتكمل الصلاة تكون نافلة الحمد لله. نعم.
لا يستطيع أن يسجد على الأرض.
هذا لا ينبغي أنه يصلي بالناس، لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة وهو السجود على الأعضاء السبع، فهذا يصلي مغموما ولا يصلي إماما، لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة. نعم. رابطها والله أعلم إذا فاتت التكبيرة بأن فرغ الإمام من التكبيرة فقد فاتت تكبيرة الإحرام. بعض العلماء يقول ما لم يرفع لا تفوت، يعني فضل تكبيرة الإحرام لا يفوت ما لم يرفع الإمام، ولكن الظاهر والله أعلم أن فضلها يفوت بفواتها هي. نعم. لا، الذي تبرأ به الذمة والأحوط أن يجمع بينهم، أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذا هو الذي تبرأ به الذمة، هو الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم.
إذا
كان الإمام واحد لا يستطيع أن يصلي قائما، فهل أولى أن يصلي به قائما أو يروض عنه أو يروض عنه صلاة قائما؟ كلا الأمرين جائز الحمد لله. إن أناب عنه فليصلي بهم، فقد أناب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وإن صلى بهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قائما فصلوا وعودا أجمعين. فكلا الأمرين جائز والحمد لله. وهذا إنما هو في الإمام الراتب، إمام الحي. أما إنسان ليس بإمام راتب فهذا لا يتخذ إماما وهو يعجز عن القيام. فرقوا بين الإمامة العارضة والإمامة الراتبة، هذا إنما هو في الإمام الراتب. نعم. الإمامة العارضة لا يصلي فيها بالناس من هو عاجز عن ركن من أركان الصلاة، أما الإمامة الراتبة فهذه موضع الحديث والله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقع للإنسان القيام بالناس عند السلام في الحفلات والمناسبات، وهذا شيء عاد من الآثار في حياته؟
لا لا، القيام بالسلام عليه لا بأس، أما القيام من أجل الاحترام هذا لا يجوز. القيام من أجل الاحترام فقط هذا لا يجوز. أما إذا قام يسلم على الداخل أو على القادم فهذا لا بأس، يعني لا يتمكن من السلام إلا إذا قام إليه وصافحه أو عانقه إذا كان قادما من سبا. نعم.
نحن
خمسة من الشباب،
هل
يتحقق
لنا
أن
نضحي هذه السنة
والسؤال هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ اشتراك في الأضحية يعني إذا أرادوا أن يشتركوا مثلا سبعة في بقرة أو في بدنة الواحد من السبع فلا بأس، وردت به السنة وردت به السنة. أما الاشتراك في الشاة إنما تجزي عن الرجل وأهل البيت، الرجل الذي ينفق على أهل البيت تجزي عنه وعن أهل البيت. أما جماعة متفرقين كل واحد ينفق على نفسه أو كل واحد من أسرة يجتمعون ويشتروا شاة لوحده، لا هذا ما يصلح. قال إنما يجوز في الإبل والبقر تجزي الشاة عن الرجل وأهل البيت، لأن الرجل هو المنفق على أهل البيت وهم تابعون له، أما زملاء فلا تنفق عليهم وليسوا تابعين له. نعم. عند تكبيرات الانتقال اللي هو تكبيرة الركوع، تكبيرة الركوع والقيام من الركوع يرفع يديه في إتمامه لما سبق به بعد سلام الإيمان، يرفع يديه عند الركوع وعند القيام من الركوع إن قول سمع الله لمن حمده، لأن القضاء يحكي أو هذا إتمام ما هو القضاء، هذا إتمام. نعم نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال
وهذه الأحاديث في بيان أحكام الإمامة، أحكام الإمامة في الصلاة، لأن الإمامة في الصلاة لها أهمية عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاهتمام بها، وأرشد الأئمة الذين يصلون بالناس كيف يصلون بهم، وبين الصفات التي يجب أن تتوفر في الإمام من أجل أن يحصل المقصود للإمامة، وهو الاقتداء وإتقان الصلاة واجتماع الكلمة والترغيب في صلاة الجماعة. كل هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الإمامة. فالحديث الأول وهو نعم الحديث الأول وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم، ولا يزال قوم يتأخرون فيؤخرهم الله. وفي رواية: فيؤخرهم الله بالنار. رأى في أصحابه تأخرا، أي عن الصف الأول، فقال: تقدموا، أي كونوا في الصف الأول. ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في فضل الصف الأول، وهو أن الذي في الصف الأول يقتدي بالإمام، يحصل له الاقتداء بالإمام مباشرة لأنه قريب منه، وهذا أفضل من المتأخر. وأن المتأخر يقتدي بالصف الذي أمامه، وليأتم بكم من خلفكم أو من بعدكم، يعني يقتدون بكم في أفعال الصلاة. فيحصل للصف الأول فضيلة التقدم والاقتداء بالإمام، وفضيلة الاقتداء بهم، فضيلة الاقتداء بهم في الصلاة. وهذا فضل عظيم، وقد جاء في فضل الصف الأول أحاديث. قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول، قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا. وفيه في هذا النهي عن التأخر عن الصف الأول، مهما أمكن الإنسان أن يكون في الصف الأول فإنه يحلف، وإذا لم يمكن فإنه يكون في الصف الثاني وهكذا، فتكمل الصفوف الأول الأول فالأول، ولا يبدأ صف جديد حتى يكمل الصف الذي أمامه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وما تصف الملائكة؟ قال: يكملون الصف الأول الأول. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. فائدة الأولى فيه فضيلة الصف الأول، وكل صف فإنه أفضل من الذي خلفه. ثانيا فيه أن الصفوف المتأخرة يقتدون بالصفوف الأمامية في أفعال الصلاة، ويجعلون الصف الذي أمامهم بمنزلة الإمام يقتدون به، فيكون كالمبلغ، يكون الصف الأول كالمبلغ عن الإمام. المسألة الثالثة: الحديث دليل على أن من كان في المسجد، من كان داخل المسجد فإنه يقتدي بالإمام ولو كان بعيدا، إذا رأى من خلفه، إذا رأى الإمام أو رأى من خلفه، من كان داخل المسجد فإنه يقتدي بالإمام إذا رآه أو رأى من خلفه، أو حتى لو لم يره ولا من خلفه إذا سمع التكبير، لأن المسجد محل للاجتماع، فإذا سمع التكبير فإنه يقتدي ويصلي وراء الإمام ولو لم يره ولا من خلفه، كما يأتي في حديث احتجاج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة ثمة. وما دام إن المصلين داخل المسجد فإنهم يقتدون بالإمام ولو لم يروه ولو لم يروا من خلفه إذا سمعوا التكبير، سواء صلوا محاذين له أو صلوا في الدور الأول أو الثاني والإمام في الدور الأرضي، أو بالعكس كان الإمام في الدور المرتفع وهم في الدور الذي تحته، فإنهم يقتدون به إذا سمعوا التكبير، لأن المسجد كله محل للاقتداء. أما من كان خارج المسجد، من كان خارج المسجد فإنه لا يقتدي بالإمام إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون هناك ضرورة، كأن يضيق المسجد مثل يوم الجمعة، يضيق المسجد ولا يتمكن كل الناس من الصلاة في المسجد، فمن جاء والمسجد قد امتلأ فلا بأس أن يصلي خارج المسجد. أما إذا لم يكن هناك حاجة، المسجد فيه خضاء فيه أمكنة، فلا يجوز لأحد أن يقتدي بالإمام وهو خارج المسجد لعدم الحاجة. هذا شرط. الشرط الثاني أن تكون الصفوف متصلة، تكون الصفوف متصلة ليس بينها خضاء. فلو صلى خارج المسجد بعيدا عن المسجد بينهم مسافات، بينهم مسافات فاضية ما فيها أحد، فإنها لا يصح الاقتداء بالإمام، كالمنازل التي قريبة من المسجد فلا يصلون فيها مع الإمام وإن كانوا يسمعون تكبيره ويكبر الصوت ما دام بينهم صلاة، لم تتصل الصفوف، حتى لو رأوا الإمام والمأمومين لم يقف ابتداءهم ما دام فيه فضاء يفصل بينهم فإنها لا تصح، لا يصح ابتداءهم بالإمام لعدم اتصال الصفوف. الشرط الثالث أن يروا الإمام أو من خلفه، أن يكون من خارج المسجد يرون الإمام أو يرون من خلفه، لأنه يحصل الاقتداء ولا يكفي سماع التكبير. هذه الشروط الثلاثة: أولا الضرورة لذلك يعني يضيق المسجد، ثانيا أن تتصل الصفوف فلا يكون من خارج المسجد بعيدا عن الصفوف، بل تكون الصفوف متواصلة إليهم. الشرط الثالث أن يروا الإمام أو المأمومين، إما من خلال الشباك أو من خلال أبواب مفتوحة أو غير ذلك. فإذا توافرت هذه الشروط صح ابتداء من هم خارج المسجد بالإمام. وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وليأتم بكم من خلفكم. أما المسألة التي بحثت في العصر الأخير وهو صلاة خلف المذياع أو خلف التلفزيون، فعبد يصلي خلف المسجد الحرام أو خلف المسجد النبوي وهو بينه وبين أشهر مسافات بعيدة، هذا لا تصح صلاة، لا تصح الصلاة. وإن كان يسمع الإمام في الإذاعة أو يراه في الشاشة فهذا لا تصح الصلاة، لبعد المسافة ولانقطاع الاقتداء للإمام، ولأن جهة الإمام قد تكون مختلفة عن جهة المأمور كثيرا، فلا تتوافر هذه الشروط. فهذا القول لا أصل له لصحة الصلاة بالمذياع أو خلف شاشة التلفزيون مع بعد المسافة، هذا قول باطل. المسألة الثالثة في هذا الحديث التحذير من التأخر من غير عذر، التحذير من التأخر عن الصف الأول من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهدد صلى الله عليه وسلم لأنهم يعاقبون لأن يؤخرهم الله، أخرهم الله بحيث يحرمهم من الأجر ويحرمهم من الثواب، وقد يستحقون العقاب، لأن في بعض الروايات أخرهم الله في النار، هذا فيه وعيد شديد. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عليه وسلم
هذا الحديث عن زيد بن ثابت قال: احتجز النبي صلى الله عليه وسلم حجرة في المسجد فتتبع إليه رجال فصلوا بصلاته، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. احتجز بالزاي، احتجز بالزاي معناه اقتطع مساحة من المسجد، اقتطعها من أجل أن يخلو بها لربه ويجلس فيها لذكر الله عز وجل، يخلو عن الناس فيها. وفي رواية: احتجر بالراء، أي اتخذ حجر، شجرة يعني اتخذ حجرة في المسجد للغرض الذي ذكر الخلوة. الخلوة فيها لذكر الله عز وجل مخصصة يعني من الخصص وهو الفراش المنسوج من كوس النخل من الخصص وهو الفراش المنسوج من كوس النخل هذا المخصص وكان يصلي فيها بالليل عليه الصلاة والسلام كان يصلي في هذه الحجرة بالليل يتهجد فيها فتتبع إليه رجال من الصحابة جاءوا ورأوه رأوا رأسه صلى الله عليه وسلم من خارج الحاجة وسمعوا صوته فصلوا بصلاته صاروا يقتدون به النافلة في صلاة التهجد فجعل صلى الله لما أحس بهم جعل يقعد يعني صار لا يقوم من أجل أن لا يروه ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام قد علمت قميعكم أو ما تفعلون فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا تهجدهم ونوافلهم في البيوت لأن هذا أفضل أولاً أنه أبعد عن الرياء ثانياً أنه يعمر البيت بذكر الله وينور البيت بذكر الله وطاعته وفي الحديث مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت وفي الحديث الآخر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ففي صلاة النوافل في البيوت عمارة لها لذكر الله وفي الحديث الآخر لا تتخذوا بيوتكم قبورا لا تتخذوا بيوتكم لا تتخذوا قبر عيبة ولا تتخذوا بيوتكم قبورا بمعنى تحرمونها من الصلاة النوافل وذكر الله لأنها تصلح كالقبر ومعلوم أن المقابر لا يصلى بها منهي عن الصلاة فيها فلا تشبهوها للمقابر بل أحيوها بالصلاة وذكر الله عز وجل إلا المكتوبة وهي الفريضة صلوات الخمس فهذه لا تجوز صلاتها في البيوت إلا من عذر صلوات الخمس يجب أداؤها مع الجماعة في المساجد ولا يجوز أن يصليها الإنسان في بيته ويترك المسجد إلا من عذر كما سبق فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة الفائدة الأولى فيه جواز احتجاز شيء من المسجد وستره لأجل الخلوع فيه لعبادة الله والاعتكاف وذكر الله فيه إذا كان هذا لا يضر بالناس لا يضر بالمصلين ولا يضايق المسجد إذا كان هذا لا يضايق المسجد ولا يضر بالمصلين كأن يكون المسجد واسعا أو أن الاحتجاز هذا يكون في الليل ويرفع في النهار ارتفاع الغرفة للناس صلون ويكون هذا الاحتجاز في وقت لا يضايق الناس فلا بأس بذلك المهم أنه لا يترتب عليه الضرر للمصلين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة الفائدة الثانية هذا الحديث فيه جواز صلاة الجماعة في النافلة بعض الأحيان النافلة النوافل منها ما تشرع له الجماعة في صلاة الاستسقاء والكسوف وتراويح هذا تشرع له الجماعة. أما بقية النوافل فلا تشرع لها الجماعة، مثل صلاة الضحى، تهجد في الليل، تحية المسجد، كل النوافل، ركعة الطواف، كل النوافل المداومة على الجماعة فيها لا يجوز. لكن لو صليت بعض الأحيان جماعة فهلا من غير ترتيب واتفاق، من غير ترتيب واتفاق، وإنما حصل هذا يعني صدفة، فلا بأس أن يصلي الجماعة صلاة الضحى، صلاة الليل أو غير ذلك من النوافل. لا، ما لم يكن هذا يداوم عليه ويرتبه، لأن هؤلاء الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك ولم يقل صلاتكم باطلة. وكذلك لما قام صلى الله عليه وسلم من الليل قام ابن عباس وصلى إلى يساره ثم أداره عن يمينه، صلى معه ابن عباس، وقام أيضا من الليل وصلى معه حذيفة ابن اليمان، وصلى في بيت عتبان بن مالك كما سبق لكم، وصلوا خلفه جماعة نافلة، هذه نافلة. وفي بيت سليل صلى عليه الصلاة والسلام فيه وصلى خلفه جماعة وأم سليل خلفه. فالحاصل أنه إذا صليت النافلة جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك، أما المداومة على ذلك فهذا لا يجوز إلا في التراويح وفي الكسوف والاستسقاء الذي وردت فيه الأدلة. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها أيضا، المصنف ساق الحديث لبيان جواز صلاة الجماعة في النافلة لأن الباب باب صلاة الجماعة، وساقه أيضا من أجل الاقتداء والائتمام لأننا الآن في أحاديث الإمامة والاقتداء. المسألة الثالثة فيه جواز الاقتداء بالإمام وإن كان بينه وبين المأمومين حائل، وإن كان بينه وبين المأمومين حائل، لأنه كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حائل وهو الحاجب، وهذا قلنا إذا كان في المسجد فلا بأس، أما إذا كان خارج المسجد فلا بد من الشروط التي أسبقناها لك. ففيه جواز الاقتداء بالإمام وإن كان دونه حائل إذا كان هذا في المسجد، إذا سمع صوته أو سمع صوته ورآه. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن صلاة النافلة أفضل منها في أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاة فيه عن ألف صلاة، لكن هذا في الفريضة، هذا في الفريضة، الصلاة في الفريضة، أما النوافل فالبيوت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، صلاة في البيوت في بيوت المدينة أفضل من صلاة النافلة في المسجد النبوي، لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة وفي مسجده عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة في الحديث دليل على تحريم صلاة الفريضة في البيوت وترك المساجد إلا لعذر شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقال إلا المكتوبة، المكتوبة لا يجوز أن تصلى في البيت إلا لعذر شرعي كالخوف والمرض والأعذار التي تمنع الإنسان من الذهاب للمسجد. هذا الحديث فيه أن معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل الصحابي الجليل المشهور من أشهر علماء الصحابة، أول صلى بأصحابه فطول عليهم جاء أنه قرأ بسورة البقرة العشاء في صلاة العشاء، وفي بعض الروايات أنه قرأ في سورة النساء في صلاة العشاء. فجاء رجل معه نواضح، النواضح الإبل التي نثنى عليها يوم السواني، يوم السواني يسمون الثانية الناضح. جاء بنواضحه، فلما رأى معاذ يصلي بالناس ترك نواضحه ودخل معه في الصلاة. فلما أطال معاذ رضي الله عنه الصلاة انعزل هذا الرجل، انفرد عن معاذ وأكمل صلاته لنفسه، ثم ذهب إلى نواضحه، ذهب إلى نواضحه. فلما بلغ ذلك معاذ رضي الله عنه استنكر عليه، استنكر على هذا الرجل. فعلم الرجل باستنكار معاذ عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بفعل معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ وقال: أتريد يا معاذ أن تكون فتانا؟ أنكر عليه تطويل الصلاة لما يترتب على التطويل من المشقة على الناس، والفتان صيغة مبالغة من الفتنة وهي التعذيب، من الفتنة وهي التعذيب، لأن التطويل فيه مشقة وتعذيب للناس، وكذلك فيه تنفير، فيه تنفير للناس عن صلاة الجماعة، وفيه أيضا سبب للفرقة والكلام بين الناس، كلام بعضهم في بعض، وهذه مفاسد كلها من الفتنة. وإن كان معاذ رضي الله عنه لا يشك في إخلاصه ونيته وإرادته للخير، ما فعل هذا بقصد الفتنة ولا فعل هذا بقصد التنفير، وإنما فعله لقصد حسن. ولكن حتى ولو كان مقصود الإنسان حسنا، إذا ترتب على فعله مضرة للآخرين هذا الفاضل إلى المقبول، يترك هذا الشيء الفاضل وهو تطويل الصلاة إلى المقبول وهو التخفيف على الناس. فالمقبول يكون فاضلا في بعض الأحيان، المقبول إذا حصل عليه الاجتماع الكلمة واجتماع القلوب تآلف الناس أفضل من العمل بالفاضل الذي ينفر الناس ويسبب الفتنة ولو كان صاحبه لا يريد إلا الخير. أما إذا كان قاصدا للفتنة ويريد الفتنة فهذا محرم عليه. أتريد يا معاذ أن تكون فتانا؟ إذا أمرت الناس تقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى، أرشده صلى الله عليه وسلم إلى التوسط، إلى التوسط، وأن يقرأ بالسور المتوسطة، هذه السور متوسطة بين الطول والقصر. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه إرشاد الأئمة إلى مراعاة أحوال المأمومين وأن لا يشق عليهم بالتطويل، بل يتوسطون بين التخفيف المخل والتطويل الممل، يتوسطون. ثانيا في الحديث أن المسؤول عن الأئمة وتنقيبهم يصدر إليهم الإرشادات الشرعية ويجب عليهم العمل بها، يجب عليهم العمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا كيف يصلي بالناس وكيف يقرأ بهم، دل على أن المسؤول عن المساجد وعن تنصيب الأئمة أنه يصدر إرشادات شرعية يتمشى عليها الأئمة ولا يجوز لهم مخالفتها، لأن بعض الأئمة الآن يجتهدون اجتهادات من عند أنفسهم وتأتيهم إرشادات من الجهة المختصة والمسؤولة عن المساجد، وقد تكون من جهة الإفتاء والمفتي العام، وكثير منهم لا يتقيدون بهذه الإرشادات ويرون أن الصواب معهم، هذا خطأ وغلط، وهم عاصون بهذا الأمر، هذا معصية. الواجب التنبه لهذا الأمر. نعم، إذا كانت الإرشادات تخالف الشرع، إذا كانت الإرشادات أو الأوامر التي صدرت إليهم تخالف الشرع، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كانت الإرشادات والأوامر تتمشى مع الشرع، فيجب عليهم امتثالها والتمشي بموجبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ تطويله بالناس، ووصفه بالفتان، وأرشده كيف يصلي بالناس، الصلاة التي لا يترتب عليها مضرة بالناس، فيجب العمل بذلك. المسألة الرابعة، الرابعة والثالثة، المسألة الثالثة في جواز مفارقة الإمام للحاجة. إذا عرض المأموم حاجة لا يستطيع أن يستمر مع الإمام، فله أن ينفرد ويكمل الصلاة لنفسه وينصرف، كما لو عرض له مرض لا يستطيع الاستمرار مع الإمام، أو تذكر شيئا من شؤونه يفوق عليه، كما لو خشي ضياع ماله. هذا الرجل لما خشي على نواضحه انفرد عن معاذ واكمل الصلاه واقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له اعد الصلاه، فدل على انه يجوز عند الحاجه للمأموم ان ينفرد عن امامه وان يكمل صلاته لنفسه ويسلم وينصرف في حاجته. وهذا من تيسير هذه الشريعه، هذا من يسر هذه الشريعه والحمد لله. المسألة الخامسة، قالوا هذا الحديث أصل في صحة الصلاة المفترض خلف المتنفل، أصل في صحة الصلاة المفترض خلف المتنفل. كيف؟ قالوا لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج ويصلي بقومه، فتكون صلاته بقومه له نافلة ولهم فريضة، فدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على معاذ فعله هذا، إلا أنه أنكر عليه التطويل فقط. نعم. هذا الحديث تقدم الكلام عليه مع حديث إنما جعل الإمام ليصلى به، وفي آخره وإذا صلى قاعدا وصلى قعودا أجمعين أو أجمعون. وقلنا هناك الحديث الأول يفيد أنه يجب القعود خلف الإمام الراكب إذا صلى إذا اعتل وصلى قاعدا، وهذا الحديث يعارضه، حيث إن الناس وأبا بكر يصلون قياما والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، والإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ومن خلفهم مأمومون وصلوا قياما، فما الجمع بين الحديثين؟ حديث فيه الأمر بالقعود خلف الإمام إلى قعد من مرض، وهذا الحديث فيه القيام خلف الإمام إذا صلى قاعدا لمرض، كما ذكرنا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جمع بين الحديثين لجمع جيد استحسنه الأئمة، وهو أن الإمام الراكب إذا بدأ الصلاة وهو قاعد يجب على المأمومين القعود خلفه، وهذا هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم بهم لما انفكت قدمه وزاروه فصلى بهم وأمرهم بالجلوس خلفه، صلى بهم قاعدا وأمرهم بالجلوس خلفه، لأنه بدأ الصلاة بهم قاعدا فيلزمهم القعود. أما إذا بدأ الإمام الصلاة قائما وعرض له عارض فقعد فإن المأمومين يتمون الصلاة قياما عملا بحديث عائشة هذا الذي كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر رضي الله عنه بدأ الصلاة بهم قائما. الإمام أبو بكر في غياب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أن يؤم الناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فجلس عن يسار أبي بكر وصار هو الإمام، وصار أبو بكر مأموما. ولكون الناس لا يسمعون تكبير النبي صلى الله عليه وسلم صار أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الناس، وهم أبو بكر والناس قيام والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، لأنهم بدأوا الصلاة قياما خلف إمامهم ثم حصل الجلوس في أثناء الصلاة فيكملونها قياما. هذا هو الذي جمع به الإمام أحمد رحمه الله بين الحديثين، وهو جمع مستحسن. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى هي هذه التي ذكرناها، أن الإمام إذا بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض يقتضي جلوسه وجلس فإن المأمومين يستمرون في قيامهم ولا يصلون جلوسا. ولا يعارض هذا الحديث السابق، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. المسألة الثانية في الحديث دليل على جواز قيام المأموم عن يمين الإمام وإن كان خلفه جماعة، جواز قيام المأموم عن يمين الإمام وإن كان خلفه صف أو صفوف. وهذا لعذر، إما لأن هذا المأموم لم يجد مكانا مع الصف، وإما لعذر فاق. المهم أن فيه الجواز، فيه الجواز أن يقوم المأموم أو بعض المأمومين عن يمين الإمام وإن كان خلفهم صفوف متصلة، لأن أبا بكر قام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز اتخاذ المبلغ، اتخاذ المبلغ في الصلاة إذا كان المأمومون لا يسمعون صوت الإمام، فيجوز أن اتخذ مبلغ يسمع الناس التكبير لفعل أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة الحديث دليل على جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء في أثناء الصلاة وصار إماما، وهذا يحتاج إليه فيما لو عرض للإمام عارض يقتضي أن ينصرف أو يجعل مكانه أحد ويصلي خلفه، هل يحتاجه الناس في بعض الأحوال؟ لو عرض للإمام عارض يقتضي أن لا يستمر في الإمام، إما لعارض يقتضي خروجه من الصلاة أو يقتضي أن يتخلف في الصف ويصلي مع الناس، فإنه لا بأس أن يكمل الصلاة بهم إمام آخر، وهذا ما يسمونه بالاستخلاف، مسألة الاستخلاف في أثناء الصلاة، استخلاف الإمام من يكمل الصلاة بالمأمومين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صار إماما لهم في أثناء الصلاة وإمامهم صار مأموما، فيجوز هذا عند الحاجة أن يكون المأموم إماما والإمام يكون مأموما للحاجة. وعمر رضي الله عنه لما طعن صلى أكمل الصلاة بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جميع أكمل هذا له تعلق بحديث معاذ. فلو جعله المصنف إلى جانبه وجعل حديث عائشة إلى جانب حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليسمى به لكان أحسن أن تجعل الأحاديث مع ما يناسبها. فهذا الحديث له تعلق بحديث معاذ لأن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم، أيكم أما الناس فليخفف، يخفف الصلاة، ويراد التخفيف الذي لا يخل، التخفيف الذي لا يخل. ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك، وهو أن الجماعة يتفاوتون، يكون فيهم الصغير صغير السن، ويكون فيهم الكبير كبير السن، ويكون فيهم الضعيف ضعيف الخلقة الذي لا يستطيع التطوير، ويكون فيهم ذو الحاجة الذي تتطلب حاجته الإسراع بالانصراف إليها. فالإمام يراعي هذه الأمور، وقل جماعة أن يخلو من مثل هؤلاء، يكون فيهم صغير يكون فيهم كبير هائل، يكون فيهم نحيف الجسم لا يستطيع التطويل، يكون فيهم أصحاب الحاجات المستعجلة. فالإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم ويطول عليهم، وإن كان التطويل أفضل، ولكن إذا ترتب على الأفضل مفسدة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصارف، هذه قاعدة. وكما ذكرنا أن المفضول أحيانا يكون فاضلا، المفضول أحيانا يكون فاضلا، يكون العمل به أفضل من الأفضل. فهذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة عموما في أنهم يراعون هذه الأمور وأن يخففوا بالناس، ويجعل المعدل كما أشار إليه في حديث معاذ يقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى، هذه سورة متوسطة بين الطول والقصر. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وفيه نصر هذه الشريعة ومراعاة هذه أحوال الناس وظروفهم، وأنها ليس فيها حرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج. الحرج مرفوع في هذه الشريعة المطهرة، دين يسر سهولة وسماحة مع الوفاء بالعبادة وإكمال العبادة وإتمامها. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يطيل في بعض الأحيان، فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة لأمة. وكان صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يفعله أيضا من باب الرحمة بالأمة والتخفيف على الأمة. فمراعاة أحوال المأمومين أمر واجب على الإمام، ولا ينفل ولا يشق عليهم، ولا يقول هذه فضيلة وهذه سنة وبعمل بها ولا علم من الناس، لا يصلح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك الفرصة، قال: وإذا صلى وحده فليطول ما شاء، أو فليصلي كيف شاء. إذا صليت لنفسك ولا تشق على أحد فأنت صل كما تشاء من تطويل أو تخفيف. فإذا كان عندك نشاط وعندك رغبة طول، إذا كان عندك ظروف تقتضي التخفيف خفف. هذا إذا كنت وحده. أما إذا كنت مع الجماعة لازم تخفف تراعي أحواله. فهذا الحديث فيه أن المأموم يراعي أحوال المأمومين ولا يطول عليهم. ثانيا فيه أنه إذا صلى وحده فله أن يطول ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل وكان يقوم حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وقرأ في البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. فالإنسان إذا كان يصلي لنفسه فإنه يطول أو يخفف حسب ما تيسر له، لأنه بذلك لا يشق على أحد. بعض الأئمة الآن هداهم الله خصوصا صغار السن إذا صار عندهم اجتهادات يرونها ويريدون أن يفرضوها على الناس، وأن يجعلوها في الصلاة ولو شق ذلك على المأمومين، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت ترى آراء أو عندك اجتهادات اعمل بها في نفسك، أنت. أما أنك تفرضها على الناس وتشق على الناس فيها هذا لا يجوز، هذا خلاف هذا الحديث أيكم أما الناس بل يخفف. وإذا صلى لنفسه فليصلي كما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بين المأمومين، أما إذا صار وحده فلا حرج عليه لأن له الاختيار وله أن يختار الأفضل والأطول وما يراه من السنن يطبقه من خالف، لأنه بذلك لا يترتب عليه مفسدة ومضرة لأحد. نعم. بعضهم يشبك صلاة التراويح أو التهجد يشبكها كلها بكلام واحد، يقول هذا أفضل أو هذا سنة. طيب أنت إذا صليت وحدك تعمل هذا، أما أنك تعمل هذا بالمأمومين وتربطهم بالصلاة من أولها إلى آخرها بكلام واحد هذا بين أمرين، إما أن يصلوا خلفك وهم كارهون، وإما أن ينفروا ولا يصلوا معك ينفرهم من الصلاة. فهذا أمر ينبغي للأئمة مراعاته وأن يكون عندهم فقه في دين الله عز وجل، وأن يراعوا أحوال الناس ويتجنبوا ما ينفر الناس وما يشق على الناس وما يحصل فيه سوء تفاهم بين الناس، حتى إن بعضهم حصل بينه وبين جماعته نفرة وعداوة من أجل هذه الأمور. هذا الحديث عن عمر بن سلمة الجوني رضي الله عنه قال: قال أبي سلمة جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. كان قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه فقال: قد جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. حقا هذا منصوب على النيابة عن المصدر، أي نبوة حقا، من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبوة حقا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر في الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال عمرو: فنظروا فوجدوني أكثرهم قرآنا فقدموني، وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. هذا الحديث فيه صفات الإمام، الصفات التي تتوفر في الإمام. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. هذا فيه دليل على أن الأذان يكون عند دخول الوقت ولا يكون قبل دخول الوقت، إلا ما استثني من أذان الفجر وأذان الأول يوم الجمعة، أذان مستثنيان، ولا بد معهما من الأذان عند دخول الوقت لا يقتصر عليهما. فمن أذن الأول لا بد أن يؤذن أذانا ثانيا عند دخول عند طلوع الفجر، وفي يوم الجمعة لا بد من الأذان عند دخول الإمام، لا يقتصر على الأذان الأول الذي قبل الوقت. وفيه دليل على أن المؤذن لا يشترط فيه شروط، أن الأذان يجزي من كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، عالما أو عاميا، الأذان يجزي من كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط فيه شروطا، وإنما قال أحدكم واحد من المسلمين. وليأمكم أقرأكم لكتاب الله، أما الإمامة فقد اشترط فيها صلى الله عليه وسلم أقرأكم أكثركم قرآنا، وليأمكم أكثركم قرآنا، المعنى أكثركم قرآنا أي أكثركم حفظا، أكثركم حفظا للقرآن. فإذا كان مثلا واحد يحفظ جزء وواحد يحفظ جزء، يعني قدم الذي يحفظ الجزء، إذا كان واحد يحفظ نصف القرآن وواحد يحفظ القرآن كاملا يقدم الذي يحفظ القرآن كاملا، هذا معنى قوله أكثركم قرآنا أي أكثركم حفظا للقرآن. قال فنظروا أي جماعته قبيلته أرادوا أن يطبقوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من هو أكثرهم قرآنا، فوجدوا أن هذا الطفل الذي عمره 6 سنين أو 7 سنين هو أكثرهم قرآنا فقدموا. وسبب أنه أكثرهم قرآنا لأنه كان يتلقى الركبان الذين يفدون من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسألهم ماذا أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يروي عنهم ويتلقى عنهم القرآن، فسبب هذا كثرة ما عنده من القرآن، حرصه على تلقي القرآن من الركبان الذين يمرون من حولهم يلاقيهم ويوقفهم ويسألهم ماذا أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيحفظ منهم، هذا سبب أنه أكثره القرآن، حرصه رضي الله عنه، وهو طفل صغير لكن هذا أراد الله به خيرا. قال فقدموني وأنا في 6 سنين أو 7 سنين، يعني في سن التمييز، في سن التمييز، فصار يصلي بهم. فهذا الحديث فيه فوائد، الفائدة الأولى أن الأذان يكون عند دخول الوقت، الفائدة الثانية أن الأذان يجزي من كل مسلم، أن الأذان يجزي من كل مسلم عاميا أو متعلما أو كبيرا أو صغيرا مميزا لا بأس بذلك. المسألة الثالثة أنه يقدم في الإمامة الأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل. المسألة الرابعة فيه دليل على صحة إمامة المميز، صحة إمامة المميز ومن هو دون البلوغ، لأن هذا الطفل يصلي بقومه ولو كانت صلاته غير صحيحة لنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان ذلك، فإن كونه يصلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل وحي في بيان عدم صحة صلاتهم دليل على إصراره على ذلك. والصحابي يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى أن القرآن أقرهم على ذلك، فلو كان محرما لنهاهم القرآن عن ذلك. ففيه دليل على صحة إمامة المميز في الفرائض وفي النوافل. العلماء مختلفون في هذه المسألة على ثلاث أقوال. القول الأول هو ما دل عليه هذا الحديث، وهو مذهب الشافعي وجماعة أنها تصح إمامة المميز في النافلة وفي الفريضة. القول الثاني أنها لا تصح إمامة المميز لا في النافلة ولا في الفريضة وإنما يشترط في الإمام أن يكون بالغاً. وأجابوا عن هذا الحديث لأن هذا من فعل هؤلاء الصحابة، وليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به وأقره، ولكن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به، ولكن القرآن والوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان في صلاتهم خلل لبينه الوحي النازل على الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الذين قدموا الصحابة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث وهو قول أحمد ومالك وجماعة أنها تصح إمامة الطفل في النافلة دون الفريضة، تصح إمامة الطفل في النافلة دون الفريضة، لأن النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. ولكن الراجح هو القول الأول، صحة إمامة المميز في النافلة والفريضة، هذا هو القول الصحيح. المسألة الكم؟ الخامسة. في الحديث دليل على فضل العلم، لأن هذا الطفل ميز على الأكابر وقدم عليهم بسبب العلم، ففيه دليل على فضل العلم. قد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن القوم أخاف من كتاب الله تعالى.
ظاهر ما يجي معنا، خلاص يكفي. ما ندري متى حدث في هذا الحديث، أقول ما ندري متى حدث في هذا الحديث. تثبت أن الطفل يروي، نعم. ما دام انكم دخلتم جماعه ولا علمتم جماعه قبلكم استمروا صلاتكم صحيحه ان شاء الله. نعم. ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته ويسلم ويذهب. ما لم يكن هذا العذر ما يمكنه من الاستمرار في الصلاة يقطعها، إذا كان ما يمكنه من الاستمرار في الصلاة يقطعها. نعم.
وإن السنة وإن الجمعة يصلي
إذا كان هذا لضرورة فلا بأس، إذا كان هذا لضرورة ولا يستطيع أكثر من ذلك فلا بأس، هذا عذر. نعم. قضية الشيخ التوقف في الصلاة
بالإخوان
ومراعاة الإخوان المأمومين أن يدخلوا في هذا أمر التراويح. نعم، إذا كان هذا في الفريضة ولا في التراويح الباب أولى، توقف فيها الإمام بين التطويل الذي يشق على المأمورين وبين التقييد الذي يخل بالصلاة خير الله أو ساقها. نعم.
قضية الشيخ في
صلاة المسلم خلف المنفذ هل يجب أن يكون الإمام قد صلى صلاة كاملة أم يجب أن يصلي فقط مكة وهم يصلون؟
لا،
صلى منهم صلاة كاملة، صلاة كاملة وهي له نافلة ولو كانت كاملة فكل نافلة بالنسبة له. نعم. في بعض الأحيان الغالب أنه يقرأ من قصار المفصل، هذا هو الغالب، وفي بعض الأحيان إذا كان هذا لا يشق على المأمورين وخابر أن جماعة يرغبون هذا هو يقرأ بهم سورة الأعراف يقسمها بين ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في بعض الأحيان في المغرب، قرأ بالطور بعض الأحيان، قرأ بالمرسلات في المغرب، لكن هذا في بعض الأحيان، أما الغالب فهو أنه يقرأ من قصار المفصل، هذا هو الغالب. نعم. نعم. هم إخبار بس ما أرى فيه دليل أن الرسول كان يخبرهم. لا شوف بعض هنا أي مرة يحط إعلان هذا ما أعرفه يعني دليل، لكن إذا علم من أحوال المأمورين أنهم يرغبون هذا ولا يشق عليهم ما في معنى. نعم. هذا يبي أنت في الحديث اللي بعد هذا مباشرة فيه تفصيل هذا إن شاء الله. نعم. صح صح بلا شك، لكن الأولى الأولى أنه يكون مع الصف ما دام فيه إمكانية، هذا هو الأولى، لكن لو صلى عن يمين الإمام صلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. هذا جائز، هذا جائز، ولكن كون هذا الذي جاء متأخرا يصلي وحده أحسن خروجا من الخلاف، وأيضا ربما يأتي ناس آخرون يصلي معهم لا يستعجل، ولو دخل مع الإمام الذي يكمل صلاته هذا جائز ما نقول إنه باطل. في مثل هذه الحالة يصلون غرفتهم جماعتان، يصلون لحالهم جماعتان ما دام ما في إمكانية يصلون جميع، فلا مانع أنهم يصلون جماعات في غرفهم أو في أدوارهم إن أمكن أنهم يجتمعون يصلون جميع أصحاب الدائرة كلهم، هذا واجب، إذا ما أمكن يصلون على حسب حالهم. نعم. يعيد الصلاة لأن التسليمة الثانية من أركان الصلاة الفريضة، من أركان الصلاة الفريضة التسليمتان، فيعيد الصلاة لأنه انتقض وضوءه قبل أن يكملها. نعم.
وغيرة الشيء ما قفوا الصلاة هذه المنطقة في الحرم إذا لم تكن تكون مطلقة.
هذا فيه خلاف وما دام ما في ضرورة يدخل يصلي مع الصفوف من ذا، لأن إذا صلى خلف المسعى وفيه إمكانية أن يدخل يصير مع الصفوف فلا مختلف فيها خلاف قوي، لا يعرض نفسه للخطر. نعم لا ما يصلى فيها، ما يصلى فيها، خلوا جماعة حالهم إذا صار لهم عذر صلوا لحالهم في بيوتهم، أما أنهم يصلوا مع الحرم لا. إلا لو ضاق الحرم واتصلت الصفوف إلى بيوتهم، لو ضاق الحرم واتصلت الصفوف إلى بيوتهم كلا مثل ما سمع. نعم. لا بأس في ذلك، إذا سمعنا التكبير ومكانهم داخل المسجد سمعنا التكبير فلا بأس، ولو لم يرى لنا الإمام ولا من خلفه نكفي سماع التكبير داخل المسجد. نعم.
وقيل
الشيء هي الركوع المسجد والإمام تراح أمام الركوع، ولكن الصف الأخير تأخر قليلا وإدراك الركوع من أخذ هذه، هل أعطي الركوع من الركوع؟ نعم. الأكثر من أهل العلم على أن العبرة بالإمام، العبرة في إدراك الركوع للإمام، فإذا رفع الإمام رأسه فات الركوع. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.